أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقل عن صاحب راية الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام: لا يتقدمك بعد إلا كافر، ولا يتخلف عنك بعد إلا كافر، وإن أهل السماوات السبع يسمونك أمير المؤمنين بأمر الله تعالى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث بالأمس عن بحث صفة القدرة، وقلنا أن الكلام فيها في محاور ثلاث أو مسائل ثلاث. في المحور الأول تحدثنا عن تعريف القدرة، رحمكم الله، عن تعريف القدرة، وقلنا بأن القدرة عرفت بتعريفين: تعريف كلامي وتعريف فلسفي. وحاصل ما قلنا أن المتكلم يعتقد أن القدرة بمعنى صحة الترك أو صحة الفعل والترك، يعني بمعنى الصحة يعني إمكانية الفعل وإمكانية الترك بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء جملة من المحققين الفلاسفة أبطلوا هذا التعريف ولم يقبلوا لي عدة إشكاليات فيه، من ضمنها إشكال نسبة الإمكان إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمكان كما يقولون إما إمكان ماهوي أو إمكان استعدادي، وكلاهما لا يمكنان في الحق سبحانه وتعالى، لأن الإمكان الماهوي يقتضي أن يكون للحق ماهية، والحق وجود صرف محض لا ماهية له بالمعنى الأخص. وإذا كان إمكانا استعداديا يعني ماذا؟ يعني أن الحق سبحانه وتعالى فيه قابلية التكامل والتطور وما شاكل ذلك والعياذ بالله. على كل حال، كون المتكلم يقول أن الحق سبحانه وتعالى تعرف قدرته بهذا التعريف، أنه إن صح التعبير يصح منه الفعل ويصح منه الترك، هذا أحد الإشكالات الواردة. طبعا توجد إشكالات أخرى، وقلنا بالأمس إحنا ما استعرضنا هذه النقطة، بحكم قلنا هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى دراسات أعلى، ولكن ربما صار بالأمس بعض الأخوة يسألون، إحنا فقط أحببنا أن نشير إلى هذه النقطة. الحكماء، من هنا الحكماء اختاروا تعريفا آخر، وقالوا أو الفلاسفة قالوا بأن القدرة هو أن الله، إذا بتعريف القدرة قلنا ماذا بالأمس؟ قلنا بأن الله سبحانه وتعالى إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل. من هنا بعضهم أشكر على هذا التعريف بأنه جعل المشيئة وسطا بينه وبين قدرته وما شاكل ذلك. على كل حال كلام طويل، لكن توجد نكتة ذكرها بعض المحققين وجدتها، يقول بأنه التعاريف التي تعرف بها أي صفة من صفات الله، سواء القدرة سواء العلم سواء الحياة، أي صفة ذاتية كمالية، لابد أن يؤخذ في نظر الاعتبار مسألة عدم الوقوع في مثل هذه الإشكاليات. يعني بعبارة أخرى، أن نذكر تعاريف لا تكون فيها هذه الإشكالية، التعاريف تنسجم مع الواجب سبحانه وتعالى، لا نأخذ فيها ما يؤخذ في الممكن مثلا. يعني بعبارة أخرى، لا أقيس قدرة الله بقدرة من؟ بقدرة الممكن. صحيح القدرة كمفهوم واحد، ولكن كمصداق يختلف. القدرة في الحق شيء، والقدرة عندنا شيء آخر. المفهوم واحد، ليس كمثله شيء، مصداقا بأنه مصداق لا متناهي، مصداق هو محض الكمال محض الجمال، وصفاته عين ذاته ليست بزائدة على ذاته. فلذلك كما قلنا بالأمس، القدرة لا تستكنى، قدرته لا يمكن الإحاطة بها ومعرفتها استكناها وإحاطة. لماذا؟ لأنها عين ذاته، وذاته غير متناهية، فالقدرة غير متناهية. واضح، هذه نكتة مهمة جدا في عالم التعريفات بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، لابد أن يأخذ هذا النظر. وهذه المسألة مسألة أنه كما يعبر بعض الأساتذة بأن تطهير المفهوم، تنزيه المفهوم، أي مفهوم تريد أن تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تزيل عنه لوثان الإمكان. تعبير ملا صدر عليه الرحمة، أزل عن الله الإمكان تزيل عنه كل النقائص. هذه قاعدة مهمة جدا. هذا فقط تدعيم لما تقدم بالأمس، ما ذكرنا النقطة لكن تدعيم لما تقدم بالأمس. واضح أخواني، هذه نقطة مهمة جدا. أنا التعريفين أيهم أكمل أيهم أفضل، كما قلت بالأمس تجل دراسات أعلى تتفرع عليها نتائج جدا خطيرة وما شاكل ذلك، منها مسألة دوام الفيض وعدمه والصراع بين الفلاسفة والمتكلمين، ولكن إن شاء الله في دراسات أعلى. هذا البحث الأول قلنا الذي تقدم. البحث الثاني قلنا ذكرنا الأدلة العقلية والأدلة النقلية على إثبات قدرة الحق سبحانه وتعالى، هذا بالأمس انتهينا منه. في هذا اليوم نحاول أن نغطي هذه الجهة وهي المسألة الثالثة، وهي بعض الإشكالات الواردة على القدرة الإلهية. بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، عشان نتكلم بنحو القضية الجزئية ونحو القضية المهملة التي هي بقوة الجزئية كما تعلمون، ولا نعطي حكما كليا لأن فيها خلاف، بعض المعتزلة لا يقبلون وبعض الأشاعرة هم لا يقبلون، فنحن نتكلم بلغة لغة البعض. يعني بعض المعتزلة عندهم يعني طرحوا تصور عن قدرة الله ولازمه محذور. الأشاعرة بعض الأشاعرة طرحوا تصورا معين وبالتالي استلزم محذورا في القدرة الإلهية، وهذان الذي أشار إليهم المصنف هنا. أشار المصنف عليه الرحمة في ألف بطلان قول المعتزلة إن الله لا يقدر على فعل بعض الأشياء، وثانيا بطلان قول الأشاعرة بأن الله يفعل الشر. هاتان مسألتان مهمتان، واضح؟ نحاول أن نتحدث عنهما بما يتناسب، إذا وفقنا دخلنا البحث كون الله مختار. جملة من المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على فعل القبيح والشر لاستلزامه الظل. لاحظ، لاستلزامه الظل. موقع الإشكالية ما هو؟ موقع الإشكالية قالوا أن الله الآن على ما ينسب إليهم، ما هو حق الآن، ما هو جلية الآن، بعد شيء آخر، احنا نتكلم على ما ينسب إليهم. المعتزلة نسب إليهم هذا المعنى، قالوا بأن الله، بعض المعتزلة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على فعل القبيح ولا فعل الشر. لاحظ، هو هذه النظرية التي طرحوها. في مقام الجواب، يعني بعبارة أخرى نقول هكذا، أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على فعل القبيح ولا يقدر على فعل الشر. لاحظ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مثلا لا يستطيع أن يقوم بظلم اليتيم، مثلا لا يستطيع أن يسلب حق اليتيم مثلاً، أو لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يدخل مؤمنا إلى نار جهنم والعياذ بالله، لا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يفعل شرا مثلا أو ما شاكل ذلك. إذن هذا حاصل كلام من ما ينسب إلى المعتزلة. الجواب لكي يتضح المسألة، ذكر جملة من الأعلام مسألة الفرق بين الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية وعدم التمييز بين هذين النوعين من الاستحالة هو الذي يوقعنا في كثير من الإشكالات، خصوصا فيما يتصل بفعل الحق سبحانه وتعالى. ماذا تعني الاستحالة الذاتية؟ ماذا تعني الاستحالة الوقوعية؟ الاستحالة الذاتية أخواني أن يكون هذا الاستحالة الذاتية أن يكون هذا الشيء مستحيل ماذا في ذاته، أن يكون هذا الشيء ماذا مستحيل في ذاته. مثلا اجتماع النقيضين استحالة ذاتية، عدم وقوعه في الواقع ما هو؟ كونه في ذاته مستحيل. لاحظ مثلا شريك الباري مستحيل ذاتان، لا يمكن أن يقع. واضح. ومن هنا قالوا ما هو ما يؤدي من فرض وقوعه محال. إذا تفترض أنه يقع يؤدي لماذا؟ إلى المحال فرضان، وهذه المحالية إما في ذاته أو من جهة الغير مثلا. وإحنا الآن نتكلم عن الاستحالة الذاتية. الاستحالة ماذا؟ الذاتية. واضح الاستحالة الذاتية مثل ماذا؟ وعندنا استحالة ماذا؟ وقوعية. الاستحالة الوقوعية ماذا تريد أن تقول؟ استحالة وقوعية تقول هذا الشيء ممكن في ذاته ولكن لم يقع أو لا يقع من هذه الجهة. لاحظ هو شيء ممكن لا يعجز عنه الفاعل أصلا، ولكن الفاعل لا يوقعه لا يريده وما شاكل ذلك. هذا مثل ماذا؟ مثلا الآن من باب التنظير المعصوم سلام الله عليه، المعصوم بما هو معصوم يستطيع أن يرتكب المعصية أو لا يستطيع ذاتين، يعني ذات المعصية ممتنع عليه أو لا؟ يقولون لا، بما هي فعل ممكن أن يقع، ليست مستحيلة ذاته، ليست مثل اجتماع النقيضين، ليست مثل شريك الباري، ولكن المعصوم بما أنه معصوم ومنزه عن فعل المعصية لا يوقعها في الخارج. كما الآن أنت كثير من الأمور تستطيع أن تفعلها ذاتا ممكنة ولكن لا توقعها في الخارج. هذه يسموها استحالة وقوعية. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي للحق سبحانه وتعالى. عندما قال بعض المعتزلة أن الله لا يقدر على فعل القبيح، نحلل كلامهم لا يقدر بأي نحو. هل تقصدون عدم القدرة يعني بالاستحالة الذاتية، يعني الله سبحانه وتعالى تنسبون له العاجز، معذرة، بمعنى أن الله عاجز أن يفعل ذلك الشيء؟ نأتي لذلك الشيء. ما هو ذلك الشيء؟ إن كان مستحيل في ذاته هذا ليست المشكلة أين؟ في الحق سبحانه وتعالى، ليس المشكلة في الفاعل، المشكلة أين؟ في القابل كما يقولون. المشكلة أين؟ في القابل. المشكلة في القابل وليس في الفاعل. واضح المطلب؟ وإن كان لا هذا الأمر ممكن، الله سبحانه وتعالى يستطيع على فعل الممكنات، كما سيتضع عندنا أن دائرة مقدورات الحق أو دائرة القدرة ما هي؟ الأمور ممكنة لا الأمور المستحيلة ذاته. فنأتي فعل القبيح ما هو ممكن أو مستحيل ذاته؟ لا ممكن، ولكن لا يقع من الحق سبحانه وتعالى لأنه لا يسانخ الحق. قل كل يعمل على شاكلة ذات الحق، ليست شاكلة ظالمة لكي يستر منها الظلم والعياذ بالله. وما ربك بظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله بحث مفصل في بحث العدل الإلهي، ذي من الأبحاث المهمة ترتب عليها نتائج كثيرة جدا. لاحظني بهالمقدار فقط. ومن هنا المصنف عليه الرحمة استدل بمجموعة من الآيات على كون الله قادر وليس بعاجز بالنسبة للأمور الممكنة. كل ممكن فيكون تحت قدرة الحق، لكن الممكن تارة يوقعه الله بما ينسجم ويلائم الحق سبحانه وتعالى، وممكن ماذا؟ لا ينسجم ولا يلائم الحق فلا يقع منه. الخير بما هو خير ماذا؟ ينسجم مع الحق لأن هو محض الخير. من أين لي الخير إلا من عندك كما في الدعاء. لاحظ شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل، إذن هو محض الخير. قل كل يعمل على شاكلته، إذن هذا من الأمور الممكنة. وعندنا أمور ممكنة لا تقع من الحق سبحانه وتعالى، مثل الظلم، مثل القبيح، مثل الشر، مثل كذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يسمن هذه الأمور. وما ربك بظلام للعبيد. إذن بهذا البيان نستطيع أن نعالج مثل هذه الشبهة. إذن نقول إذا كان مقصودكم لا يقدر، يعني ننظر لابد أن ننظر إلى المقدور، إن كان كذا أو كان كذا، إن كان ممتنعا ذاتا خب هذا خارج الدائرة، سلب انتفاء موضوعي أصلا. المشكلة مو في الحق، المشكلة إين؟ في القابل. وإن وبالنسبة لمن، وإن كان لا شيء آخر وهو الممكن، يقول هذا الممكن إن كان يلائم الحق يقع، وإن كان لا يلائم الحق لا يقع. فهذا يسميه بالاستحالة الوقوعية. واضح أخوان هذا المطلب؟ ومن هنا هؤلاء إذا مقصودهم الثاني وقالوا مع ذلك أن الله لا يقدر، إذن هم ماذا؟ حددوا قدرة الحق وسموا الحق سبحانه وتعالى بالعاز. هم أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، ولكن وقعوا في القول ماذا؟ بتحديد قدرته وتعجيزه، والعياذ بالله. واضح؟ هذا مطلب مهم جدا. قال نقرأ هذا المطلب عشان نقرأ المطلب الآخر. قال بطلان قول المعتزلة إن الله لا يقدر على فعل بعض الأشياء. أما قول المعتزلة أنه لا يقدر على القبيح والشر لاستلزامه الظل باطل. هذا خبر من؟ خبر قوله. أما قول المعتزلة أنه لا يقدر على القبيح والشر، ما هو لاستلزامه الظل؟ ما هو هذا القول؟ باطل. فإن القدرة، لاحظ، فإن القدرة على القبيح ليست بظلم. يعني الواحد يقدر أن يفعل القبيح لكن لم يفعله. القدرة على القبيح شيء، وفعل القبيح ماذا؟ شيء آخر. فسبحانه قادر على ذلك، الله يستطيع أن يفعل هذا ولكنه منزه عن فعله. وقد فروا من الظلم ووقعوا إن؟ في العاج. ونحن بفضل الله نفينا كلا منهما عنه تعالى. لاحظ، يعني نفينا عن الله العجز ونفينا عن الله الظلم، بينما هم أرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم ولكن وقعوا وين؟ في العاج. وهذا أخطر من السابق. أنت حددت قدرة الله، ونرجع لنفس المقولة اليهودية، يد الله مغلولة، يعني قدرته محددة ما يستطيع بعد. والمؤمن الصالح، يعني ننظر اذكر مثال، هذا اللي قلنا الإمكان الوقوعي والاستحالة الوقوعية، استحالة الذاتية، أو تقولها من الإمكان الوقوعي الإمكان كذا. والمؤمن الصالح قادر على المعاصي والشرور ولا يفعلها مع قدرته عليها لعلمه بقبحها، ولا يقال هو عاجز عنها. وإلا لو كان هو مجبر هذا استلزم، ما لك يا رأي صح التعبير، ما لك يعني بطل الثواب بتعبيرنا، أصلا ما له ميزة عن غيره إذا كان المعصوم مجبور على عدم فعل المعصية. لاحظ، أمير المؤمنين سلام الله عليه له كلمة جميلة يقول: لو كان لو كذا لو أجبر الله عباده على المعاصي لكان المسيء أولى بالإحسان من المحسن. سبحان الله، كيف الأمير سلام الله يقول لو الله أجبر عباده على المعاصي لكان المسيء أولى بالإحسان من المحسن. بأي لحظة؟ بأنه يأتي يقول المحسن، يقول أنا والله أريد أفعل الطاعات لكن أجبرني الله على المعاصي. هو يقول أنا أريد أن أفعل الطاعة ولكنه ماذا؟ أجبرت على المعصية. بينما المطيع يقول أنا ودي أعصي بس شو أسوي؟ يقول له جابرني على الطاعة. فحمن هو أولى بالإحسان، المسيء صار أولى بالإحسان. لاحظ، دليل مهم ذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقع عن المسيء أو ليس. بالعكس، هذا اللي نعطيه المفروض امتيازات، يعني بتعبيرنا هو يكسر الخاطر، يعني هم هذاك ما يكسر الخاطر، بالعكس هو اللي والعياذ بالله المطيع. هذا أصلا هو خبث نية مثل ما أقول في علم الأصول، عدة تجرى إذا قل سوء السريرة أحسنتم، يعني القبح الفاعلي لا القبح الفعلي. واضح؟ نعم. والمؤمن الصالح هذا وصف بعد وصف، مو يعني اسم عائلته. والمؤمن الصالح قادر على المعاصي والشرور ولا يفعلها مع قدرته عليها لعلمه بقبحها، ولا يقال هو عاجز عنها. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما عليما قديرا. وقال تعالى: وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه دائرته، كل ما هو ممكن الله يقول له كن فيكون. وهذا هذا المطلب. المطلب الآخر وهو مسألة ما ينسب إلى بعض الأشاعرة من جهة ماذا أخواني؟ من جهة أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يفعل الشر عكس المعتزلة. ومن هنا توجد مسألة اللي يستقرأ في التاريخ يجد بأن جملة من عقائد هؤلاء دائما على طرفي نقيض 180 درجة. هؤلاء يقولون كذا، هؤلاء يقولون، دائما ردة فعل بين بعض المعتزلة وبين بعض الأشاعرة على مستوى الصفات، على مستوى الجبر والاختيار، على مستويات أخرى، خلق القرآن ما شئت فعبر، من أهم هذه المسائل. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقدرته حتى على فعل المعصي، بل والمعاصي والشرور لا تقع إلا من الله سبحانه وتعالى. لاحظ نفس الإشكال هو الإشكال الذي يرد. أولا، من قال لكم بأن الله سبحانه وتعالى هو فاعل الشرور؟ هذا أولا. الله سبحانه وتعالى لا يستر منه الشر، نعم هو قادر شيء وأنه يستر منه شيء آخر. والقرآن ينزه الحق: وما ربك بظلام للعبيد. لاحظ، وآيات كثيرة جدا، لأن الظلم مناف للحكمة والعلم، والله عليم والله حكيم، وهذا العالم والعليم والحكيم لا يستر منه ماذا؟ مثل هذه القباح وما شاكل ذلك. هذا مضافا إلى أن الذي يفعل القبح لا يخلو، إما أن يفعله لعدم علمه، وإما لعجزه، وإما لعدم إرادته، وكلها ماذا؟ منتفية فيه سبحانه وتعالى، لأن فعل القبيح مناشئه هو هذا. أربعة عن صح التعبير: أما عدم العلم، أو عدم القدرة، أو عدم الإرادة، أو الحاجة إليه والعياذ بالله، وكلها ماذا؟ منتفية. تعال إلى عدم العلم، واحد يفعل خطأ، ولكن لما نجي تقول له ما كنت أدري أن هذا خطأ. بعض الأخطاء اللي تقع من البشر مو منشأها العناد، منشأها ما هو عدم العلم بأن هذا خطأ. وهذا هل يأتي للحق سبحانه وتعالى؟ يستحيل ذلك. فهذا منتفي عن الله، ولكونه العالم المطلق وعلمه لا متناهي، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما شاكلك من الآيات. وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون عدم القدرة بأي لحاظ، يعني يعلم أن هذا خطأ ولكن لا يستطيع أن يتركه، يعني عاجز مقيد بفعله، مجبور على فعله، ما عنده قدرة وسيطرة. مثل هذا الإنسان يقول أنا أدري أنه خطأ ولكن بعد لا، ما أقدر إلا أسوي هالأمر والعياذ بالله. صحيح، فهذا منتفي عنه لكون الله له القدرة المطلقة والقدرة اللا متناهية كما أشرنا. يبقى ماذا؟ عدم الإرادة. يقول أنا أعلم أن هذا خطأ وأستطيع أن لا أفعله ولكن أريده، هذا بعد ماذا؟ مؤدى إلى اللهو والعبث وعدم الحكمة والعياذ بالله. أو الحاجة، هو ناقص والعياذ بالله، يريد يستكمل بهذا الفعل، مثل بعض اللي ارتكب المعصية لأنه يتصور بأن هذا من كمال إن صح التعبير، نقص عنده يريد يكمله بهذا المعنى. والله هو كمال المطلق ومطلق الكمال. فإذا الحق سبحانه وتعالى نفينا عنه كل هذه الأمور الأربعة، بعد ينتفي عنه ماذا؟ ينتفي عنه أنه سبحانه وتعالى ماذا أخواني؟ أنه أحسنتم أنه يفعل الشر ويفعل القبيح. إذا تريد بشكل قياس استثنائي أجيب لك بشكل قياس استثنائي، تقول إذا كان الله يفعل الشر فمن شاءه إما عدم العلم وإما عدم القدرة وإما عدم الإرادة وإما الحاجة، والتالي بكل أقسامه وشقوقه ماذا؟ باطل ومنتف، فالمقدم مثله في البطلان، وهو أنه يفعل الشر والقبيح والعياذ بالله، فيثبت أن الحق لا يفعل الشر والقبيح وما شاكله. هذا جواب. جواب آخر يأتي إن شاء الله توضيحه في بحث العدل الإلهي السن أساسا ما هي الشرور لكي تنسب بأن الله يفعل. هناك يثبت بأنه إن شاء الله يثبت عندنا إذا أوفقنا وإياكم ببحث العدل الإلهي اللي بعد بحث التوحيد ذكر المصنف، سيتضح لاحقا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه شر، بل أصلا لا يمكن أن يوجد، لا يوجد للشر موطئ قدم فيما خلق الله، كل ما صدر منه خير ما، والذي نسميها شرور ومشاكل ذلك إلها إن صحت تعبير أجوبتها. نحن في بحث بداية المعارف الإلهية هناك تقريبا ذكرنا 8 أجوبة على مسألة دفع إشكالية الشرور، منها الفلسفي ومنها العرفاني ومنها البحث الأخلاقي ومنها البحث الكلامي، تنوعت الأجوبة على مثل هذه المسالك وهذه المناهج. هناك في محل إن شاء الله لو وفقنا وإياك ببحث العدل الإلهي وجاءت مسألة كيف نعالج مسألة الشرور في العالم، تعتبر المسألة جدا حساسة وخطيرة وهي لا يمكن تنتهي ما دام الإنسان موجود في هذا النشأة، دائما يسأل لماذا الشر يعتبر هذا، لماذا الزلزال موجود، لماذا البراكين موجودة، لماذا الأمراض موجودة، لماذا الموت موجود، لماذا هذه الابتلاءات وهذه الشرور في العالم وهكذا، ما هي علاجها؟ هناك سوف يثبت بأنه ما نراه شرا ليس بشار، وعدة أجوبة هناك في محلها إن شاء الله تأتي. فنكتفي نحن بهذا المقدار، وذكرنا أجوبة تقريبا بهذا المعنى. نحن نقرأ هذا المطلب لأن بعدين هو يدخل مباشر على مطلب آخر، إشكالية البيضة وها الدنيا، هذه الإشكالات التي أورد جاءت يعني على مسألة القدرة الإلهية. قال بطلان قول الأشاعرة بأن الله يفعل الشر، وقول الأشاعرة بنسبة فعل الشر إليه تعالى ووقوعه منه باطل أيضا. واضح؟ لأنه هذا التعليل، لأنه ظلم مناف للحكمة، وهم قد فروا من الشرك في خلق الأفعال زاعمين، لأنهم ماذا قالوا؟ بأن الله هو الفاعل المطلق ومنها أفعالنا سواء قبيحة ولا حسنة، فأرادوا أن يعممون القدرة الإلهية فوقعوا في نسبة المعاصي إلى الله. في تعبيرهم توجد رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إن المجبرة نسبوا إلى الله المعاصي وأن المفوض أخرج الله من سلطانه، فراط وتفريط. ويأتي إن شاء الله في نسبة الأفعال أنه لا جبر ولا تفريط ولكن أمر بين أمرين، هذه المسائل تأتي إن شاء الله بعد لا ندخلها. قال وهم قد فروا من الشرك في خلق الأفعال زاعمين أن في أفعاله تعالى الشرور، وقد وقعوا في الظلم الذي هو كفر أيضا، ولا قبح في أفعاله تعالى بل كله خير لا شر فيها. لاحظ في الرواية أن الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ومنه خلق كل خير، كل خير يعني كل ما موجود هو خير معه. لاحظ كيف يتلائم مع ما نرى، هذا بعد بحثه في محل. قال ولا قبح في أفعاله تعالى بل كلها خير لا شر فيها، ولأن ذلك منافل للقدرة والعلم والحكمة، اللي قلنا هذا القياس الاستثناء قدرة وعلم وحكمة وخفاء. انزين تقول لي مثلا هذا ينفي تلازم لطيف مسألة منهجية وهي عدم إدراكنا للحكمة لا يدل على عدم وجود الحكمة، مثل ما يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت ما تدري عن الحكمة لا يعني أنها غير موجودة، عدم العلم لا يدل على ماذا؟ أما اعذرت هكذا يعني عدم الوجود لا يدل على عدم وجود شيء أنت ما تدري عنه أو لم تجده لا يعني أنه ليس بموجود. هذه مسألة مهمة. من هنا لطيف قال وخفاء الحكمة لا يدل على عدمها ولا يلزم العجز من عدم فعل الشرور والقبائح. نعم الله سبحانه وتعالى لا يفعل القباح والشرور لكنه قادر ولكن لا يفعل. لاحظ لك لا نقع في ما وقع فيه مثلا المعتزلة مثلا. فإن أولياء الله نفس الشيء يرجع المطلب. ليش يرجع المطلب هنا؟ لماذا؟ كي لا تفرط مثل الشاعرة عشان تنفي عن الله كذا فنفيت عنه أنه ماذا لا يستطيع أن يفعل. هم يقولون الله يفعل الشر تقول لا يفعل الشر. لا يقول لا يفعل الشر بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه الله ليس بعاجز عن فعله ولكن لا يصدر منه الاستحالة الوقوعية. المصنف ملتفت تماما إلى هذه النكتة. فإن أولياء الله قادرون عليها. على من؟ على الشرور والقبائح ولا يفعلونها لقبحها فكيف بخالقهم. لاحظ ولا يلزم العجز أيضا بعدم وجود الممتنع. الآن لطيف هذا حين انتهى المطلب بعد حين يبدأ مطالب أخرى جميلة جدا تقريبا ربما استعرضنا بعضا منها. المطلب الأول اللي يذكره هنا وهو مسألة ما هو دائرة أو متعلق قدرة الله. قلنا في جملة واحدة متعلق قدرة الله محيط قدرة الله ما هو؟ الأمور الممكنة. كل ما هو ممكن فالله قادر عليه. أما الأمور الممتنعة في ذاتها المستحيلة في ذاتها هذه أصلا ليست بشيء لكي تكون محل القدرة يعني باطلة. ماذا؟ بالذات. هذه باطلة بذاتها. واضح؟ ومن هنا عندنا إشكالات عديدة تطرح يطرح وقديما وحديثا. لماذا الله لا يقدر كذا لا يقدر كذا لا يقدر؟ الجواب الإجمالي في جملة واحدة هو أن الله سبحانه وتعالى أو نقول أن هذه المشكلة إشكالية في القابل وليست إشكالية ماذا؟ في الفاعل. هذا نظير ماذا أخواني؟ نظير أن تأتي إلى نجار متفوق معروف متخصص له شهرة عالمية وما شاكل ذلك تقول له أريد منك أن تصمم لي غرفة نوم بهذه المواصفات ولكن من عود الكبريت. أريد سرير مترين في متر ونص وأريد خزينة ملابس 10 متر في 20 متر مثلا وأريد تسريحة وأريد مثلا كنبات وأريد لكن أريد هم من تصير من عود كبريت. هو يطالع عود الكبريت يقول إذا تنظر إلى قدراتي عندي قدرة فاعلية الفاعل ماذا تامة. أنا مسوي كذي وأعظم أصلا. أنا مسوي غرف نوم لملوك وأمراء وفاروق الأول فاروق الثاني صلاح الدين كل بسوي غرف نوم أنا ناضي. ففاعليتي ماذا تامة لكن الإشكالية وين؟ في قابلية. هذا ما عنده قابلية. لاحظ شريك الباري ممتنع في ذاته. لماذا؟ لأنه لو أوجده الله ما صار شريك الباري صار ممكنا من الممكنات. أصلا يستحيل أن يكون شريك الباري. إذن في ذاته مستحيل. واضح؟ جمع النقص جمع النظر ليس بشيء لكي يتعلق بهم إيجاد. أصلا هم هلاك محض لا شيئية لهما. والقدرة تتعلق بما هو شيء بما هو ممكن. إن الله على كل شيء قدير. شيء يعني ما هو ممكن. كل ما هو ممكن فالله قادر عليه. لأن الله سبحانه وتعالى يعني تقول ممتنع وكذا وشريك البن قل هذا أصلا خارج عن الدائرة سالب بانتفاء الموضوع. والإشكالية أين تكمن؟ في قابلية القابل لا في فاعلية الفاعل. هذه جدا جواب مهم وهذا مستفاد من كلمات أهل البيت كما سيتضح إن شاء الله لاحقا. واضح؟ شوف شو يقول ولا يلزموا. هذا قلت لك مطلب جديد يعني لو كان الكتاب مرتب أو اللي كان محقق مرتبنا على كان هذه يصير لها أول السطر مثلا لها عنوان كذا أرتب يعني. ولا يلزم العجز أيضا بعدم وجود الممتنع كشريك الباري واجتماع الضدين. اجتماع الضدين مثل الأسود والأبيض أمران وجوديان لا يجتمعان وإن كان ماذا يرتفعان. لاحظ إلا بعد يقصد الضدين بعض مطلق على النقيضين بالمعنى الأعم أي بعضهم، لأن الأمر النقيضان أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان.
اجتماع الضدين لا يقال ارتفاع.
اي احسن اجتماع الضدين نفس الكلام، فاما نقول اجتماع الضدين بهذا المعنى والاوضح منهما اجتماع النقيضين عشان لانهم لا يجتمعان ولا يرتفعان كذلك. واضح؟ نعم. ليش انا اشكلت هنا؟ لان في اشكال بان في بعض الاضداد لها شق ثالث، مو كل ضدين لا اجتمعان. هذا مطلب اخر، هذا اللي كان في ذهني
الالوان
على كل حال. نعم. واجتماع الضدين مثل المرتين يعني ولا ينافي ذلك عموم ماذا قدرته، لا في إشكال فعلا ربما في محله بعدين، ولا ينافي ذلك عموم قدرته تعالى. لماذا هذا التعليل؟ لأن ذلك ممتنع لذاته عن قبول الوجود. لاحظ لطيف، لأن في ذاته هلاك محض وعدم قابليته واستعداد لتعلق القدرة، الإشكالية فيه مو في الفاعل، لا لأنه تعالى ليس بقادر على ذلك، فإنه تعالى لا يوصف بالعاجز. الله لا يوصف بالعاجز، عبارة من الروايات. هنا يذكر هو روايتين في مسألة ما نحن فيه. الروايتين هي مسألة البيضة. مسألة البيضة هي أثرها الإشكالية وين جاي؟ من إبليس نفسه. الأشكال هذا على من؟ على نبي الله عيسى. تسربت إلى جملة من الملاحدة. لاحظ. ومن فاللي التقى بمن؟ بالإمام علي سلام الله عليه. أو ما نقول هذا ملحد. واحد جاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه فقال هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في البيضة من دون أن يكبر البيضة ولا يصغر الدنيا؟ يعني البيضة بما هي بيضة صغيرة والدنيا بما هي كبيرة كبيرة. أمير من سلام الله عليه ماذا قال له؟ قال إن الله لا يوصف بالعجز والذي قلته لا يكون. ولذلك قالوا هذا محكم في رد مثل هذه الإشكالات، إن الله لا يوصف بعجز والذي قلته لا يكون. بأي لحاظ؟ بلحاظ من جهة كما نقول فاعلية الفاعل تامة، لكن مشكلة إيه؟ في قابلية والذي قلت لا يكون، يعني يستحيل ذاتا أن ندخل الكبيرة في الصغير بحيث نبقى الصغير على صغره والكبير على كبره، لأنه هم مؤدى لاجتماع النقضين، جعلوا الكبير ليس بكبير وجعلوا الصغير ليس بصغير، يعني كبير لا كبير صغير لا صغير. فيها فيه استحالة ذاتية أصلا، استحالة ذاتية أن ندخل الصغيرة في الكبير بلا تكبير الصغير ولا تصغير الكبير. لاحظ. وهذا هي الأصل، وبها نعالج ما ورد كذلك عن هشام بن الحكم عندما كان في مكة فالتقى بأحد الزنادقة شاكر الديصاني أو غيره من هؤلاء، فقال له يا هشام ألك رب؟ قال نعم. أقادر هو؟ قال نعم. قال أيستطيع أن يدخل الدنيا في البيضة من دون أن يكبر البيضة ولا يصغر الدنيا؟ توقف هشام بن الحكم فقال النظرة، النظرة يعني امهلني. قال الحول السنة المقبلة، ذلك بالسنوات يعني، لأنه يلتقي في مكة بعد سنة، والملاحدة فيهم خصوصية كانوا حتى ما يروحوا مكة ويحجوا ويسووا الأعمال يعني. أي ملاحدة ذاك الزمن غير مثل هالزمن علمانيين، هذاك ملاحدة دريني عندهم عندهم نعم. أيوة. فقال النظرة، فجاء هشام بعد ما انتهى مناسك الحج جاء مسرعا إلى الإمام الصادق وكان في المدينة فالتقى به سلام الله عليه فأخبره بالإشكالية، فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه يا هشام ما هي أصغر حواسك؟ قال الناظر العين. ما وما أصغر منها؟ قال العدسة. قال بكم هي؟ بمقدار؟ قال الحمص، يعني هذه الشبكة أو العدسة اللي ترى العين تنعكس فيها الصور الأشياء. قال انظر ماذا ترى؟ قال انظر جبال وبيوت وناس وأسواق وكذا. قال الذي قدر أن يدخل كل ذلك في عدسة عينك والتي هي أصغر من البيضة، كل هذا الكبير أيعجزه ذلك؟ فرح هشام الحاكم، والتقى بعدين بمن؟ بالديصانع، واحد الملاحدة الموجود اللي سأله فأجاب فانبهر، يعني قال هذا ليس منك، وعلم القضية وقال نعم. هني صار تعارض بين كلام أمير سلام الله عليه وبين كلام الصالح، يعني كان كأن المنصور يقول له في إمكانية دخول الصغير في وين أو دخول الكبير أين؟ في الصغير. لطيف صاحب البحار هناك ذكر عدة احتمالات، ذكر بعدين الاحتمال الرابع، فذكر هذا بأنه كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الأصل، لأن هذا هو البرهاني، بينما كلام الإمام صار كلام ما سميه بالجدل، الجواب الجدلي وليس جوابا برهانيا. تسكات يا أحسنتم، إقناع إلى إقناع المنطقي إلى إقناع الفلسفي كما يقولون، إقناع الفلسفي يختلف عن إقناع المنطقي. إقناع المنطقي يعني الجدل، يعني يعني تسكيت الخصم، همي أن أسكت الخصم، خصوصا وأن الخصم ليس في مقام وصدد البحث عن الحقيقة، لو كان باحثا عن الحقيقة لاستحق أن يجاب جوابا برهانيا، وبالعكس لو أعطي الجواب البرهاني لاستثمره في ماذا؟ أحسنت، فيما يريد، وفي إن صح التعبير التهريج أكثر، قل ها هم يقولون، لأن لا يفقه المقدمة التي ذكرت أو الدليل الذي ذكر. وهم من هنا يقولون من الحكمة أن تجيب بما هو مقتضى الحال، مثل البلاغة، البلاغة ما هي؟ مراعاة مقتضى الحال، بين أن تطنب وبين أن توجز، أما توجز فيما ينبقي الإطناب فيه أو تطنب فيما ينبقي الإجاز فيه، هذا مو بليغ. البلاغة واقعا هو هذا، نفس الشيء في الأجوبة العلمية، يجب أن في دفع الشبهات والإشكال، مثل زماننا هذا، لابد أن تلاحظ بين أن تذكر جوابا برهانيا أو جوابا إقناعيا إسكاتيا. وفي الأعم الأغلب المجادلين والمعاندين ما ينفعهم الجواب البرهاني، ما هو ينفعهم؟ يسكتهم الجواب الإسكاتي والجواب الإفحامي. أحسنتم، هذا أولا. ثانيا، في الأعم الأغلب الأجوبة النقضية أفضل أجوبة الحلية، وإن كانت كما يقول النقض يوسع الإشكال، مثلا واحد يشكل عليك إشكال تنقض عليه يقول لك كذا، تقول له كذا، نقض على مبنى خلاص يسكت، رغم أن الإشكال توسع لأن صار مستقل له وتوسع أكثر، لكن يسكت. لماذا؟ من هنا يقول الأجوبة النقضية أحسنت في علم المناظرات اللي ما تبتني عادة عن البراهين أفضل من الأجوبة الحلية. نعم، الأجوبة الحلية تحتاج إلى مقدمات، إلى ذهنية، إلى صفاء، إلى أجواء علمية أخرى، مو أجواء التراشقات والمشاحنات ومشاكله ذلك، ولا الحق يضيع، يعني بين الصيحة يضيع. والله لو تذكر ألف برهان ودليل ومتقن وفي الفزعة وفي المناظرة ما حد يسمعك أصلا، عكس الأجوبة النقضية وأجوبة ماذا؟ الإسكاتية. هذه مهمة جدا، مفصل مهم في مسألة التعامل والتعاطي مع قضية الحوارات. إذن يقول صاحب البحار عليه الرحمة، الجواب هذا اللي ذكره الإمام الصادق ليس جوابا برهانيا، هذا جوابا إسكاتيا لإسكات الخاص، وفعلا سكت وانتهت المشكلة. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الجواب البرهاني الذي قام على البرهان، بأي لحاظ؟ لحاظ أن المشكلة ليست في فاعلية الفاعل بل في قابلية القابل، ومثلنا لك في قضية النجار ومشاكله ذلك، أو البروفيسور العظيم اللي تقول له حاول تخلي 2 ضرب 2 يصيروا 5، عالم رياضيات بروفيسور كبير، 2 ضرب 2 تقول خلي 5، يقول لا يمكن أصلا، 2 ضرب 2 كم؟ 4، بعد 5 لا يمكن أصلا، لاحظ لا يمكن أصلا يصير 5، واضح؟ لأنه بعد هذا الإشكالية أين؟ في قابلية القابل لا في فاعلية الفاعل، وإشكالات كثيرة من هذا المعنى، مثل الله يستطيع، مثل بعض الإشكالات القديمة طرحت الآن حديثا، يقول لي بعض الأساتذة في بعض الدول الغربية متصلين على بعض الأساتذة يقول له والله أشكلوا هذا الإشكال علينا الآن، وهو أن الله هل يستطيع أن يخلق شيء لا يستطيع أن يرفعه؟ هذا قاري من كتب قديمة الموجودة بالذلك، عرف الله سبحانه وتعالى نقول يستطيع، ولكن هذا المشكلة وين؟ في هذا الذي خلقه الله ولا يستطيع أن يرفعه، هذا لا يمكن إيجاده، لأنه المشكلة في قابلية القابل، وإلا الله يخلق كل شيء يستطيع أن يرفعه بقدرته، أما يستطيع أن يخلق شيء لا يستطيع أن يرفعه هذا
محدود.
أحسنتم، تنافي أساسا، تنافي يعني بحيث أن هذا يكون ممتنع ذاتا، أو المشكلة في القابلية وليس في الفاعلية التامة، وهكذا مثل هالإشكالات التي تراد بهذه الشاكلة. واضح أخوان المنهج؟ قال من هنا: وقد روى الصدوق في التوحيد وغيره عن الصادق عليه السلام إن إبليس قال لعيسى بن مريم: أيقدر ربك أن يدخل الأرض في بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال عيسى عليه السلام: ويلك، إن الله تعالى لا يوصف بعجز. هذا وين؟ فاعلية الفاعل التامة. ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة؟ هم الله، إذا كانت تبي الله يصقر لك الدين خب يصقرها، يكبر لك البيضة يكبرها، ما عندنا مشكلة، لكنه بلحاظ كبرها وصغرها لا يمكن. وعنه عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هذه وعنه من ترجع وعنه عليه السلام قال قيل لأمير
لكن
لكن لازم ترجع لنا وعنه عليه السلام قال قيل لأمير عليه السلام: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر بيضة؟ قال هذا الجواب: قال إن الله تعالى لا ينسب إلى العاجز، والذي سألتني لا يكون. واضح الآن؟ إذن الأول فاعلية الفاعل تامة، والشق الثاني
قابلية القابل.
قابلية القابل. وفي رواية أخرى: ويلك، إن الله لا يصف بالعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. يعني إذا تبي جواب ما تلحظ القيد، الله يستطيع أن يكبر البيضة، يعطي حدود أكبر ويصقر الأرض. ثبت علميا بأن الأجسام فيها فراقات، لو سحبت هالفراقات منها ماذا يقول؟ هذه الدنيا ستتحول إلى بحجم البيضة. هي موجودة فراقات عجيبة بين الجزيئيات والحركة، البروتون والإلكترون وكذا والقضايا ذي، هل لو تسحب الفراقات منها يصير المجالات هذه؟ هذا نفس الإنسان هذا يستطيع الآن لو يفرقوا من فراغاته يصير صر نيلز. نعم. وفي رواية أخرى: ويلك، يقول ويلك، إن الله لا يصب بالعجل، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. وما ورد في الجواب عن ذلك الإمكان وتمثيله بدخول الدنيا في البيضة، هي هذا حين الإشارة إلى من؟ إلى رواية الإمام الصادق مع من؟ مع هشام بن الحكم، لما قال انظر وشوف، يقول هذه لحكم، ولا ما هو ذا الجواب العلم البرهاني، هذا جواب ماذا؟ جواب جدلي. طبعا بعض الأعلام عنده بتحليلات في الوجود الذهني وغيره وغيره، بحث في محله هناك، بعد في محله ذاك. وما ورد في الجواب عن ذلك الإمكان، يعني عن ذلك الإمكان يعني أنه ممكن وتمثيله، قال انظر بدخول الدنيا في البيضة، فهو لحكم ذكرناها في مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. أن السيد عبد الله شبر عليه الرحمة عنده هذا الكتاب اللي هو من كتب الجليلة واقعا، اللي هو مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، موجود في هذا الكتاب، يعني الروايات اللي فيها متنافي وتعارض يعالجها بعلاجات علمية. هذا تمام الكلام إخواني بحمد الله في بحث القدرة. إن شاء الله يأتينا بحث الاختيار وبقية الأبحاث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.